شكرا حضرة الرئيس. بالنسبة لمسألة تخفيف من المخاطر وبناء الثقة، أولا نود أن نصف بإيجاز فهمنا للتخفيف من المخاطر وتدابير بناء الثقة. في العمل الماضي طالما اعتبرنا أن هذه المخاطر لا تقع في فراغ، خاصة في هذه الهيئة التي نعمل فيها، أجرينا نقاشات، وطالما اعتبرنا أن الهدف الرئيسي لهذه الهيئة هو تدوين القوانين القائمة والتطوير التدريجي للقانون، القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للنزاعات المسلحة، وفي هذا السياق الطريقة المثلى للتخفيف من المخاطر هي في التصدي مباشرة للتحديات كما فعلنا في الماضي. ولكن لا شك في أنه من المهم عندما ننظر في تدابير التخفيف من المخاطر أن نستكملها من خلال عناصر أخرى، فهذه المخاطر ليست موجودة في فراغ. وإن طلعنا أمثلة الماضي كما أشرت إليه حضرة الرئيس، نحن لا نبدأ من خانة الصفر، علينا أن نراكم على ما قمنا به. نرى أيضا البروتوكولات، البروتوكول الخامس مثلا فيه مرفق فني يتحدث عن أفضل الممارسات ويتناول كذلك الممارسات المختلفة التي ينبغي أن نعمل عليها. مثلا ولمزيد من الامتثال، المادتين الرابعة والخامسة والتاسعة من البروتوكول الخامس، بهذه الطريقة يتضح تماما أن أفضل الممارسات متجذرة في ذاك البروتوكول. أما الملاحظة الثانية فهي ما ذكره الزميل الموقر من الاتحاد الروسي، وأنا أتفق معه كثيرا حول الخصائص. العمل الذي نقوم به في هذا الموضوع لا يرتبط ارتباطا مباشرا بولاية الفريق، وفي الوقت نفسه هو ومنذ البداية استهلال لعملنا. إن تصدينا للتحديات، علينا أن نعرف ما هي هذه التحديات وما هي المخاطر، ومن الوجيه أن ننظر في هذه المسألة منذ البداية خلال الأسبوع الأول. ويسعدنا جدا أن نطالع السؤال الأول الذي طرحته عندما طلبت من الوفود أن تطلعك على المخاطر المحتملة في هذا المجال. ومن ثم أود أن أوافق على بعض الملاحظات التي أبدتها المكسيك، أي أنه عندما نتحدث عن المخاطر قد يكون من المستحسن أن نعتمد مقاربة شاملة ومهيكلة. النص المعروض على الشاشة لم يقترحه الرئيس شخصيا، ولكنه جاء من الإسهامات التي رفعتها دول الأطراف. ولنواصل العمل، قد يكون من المفيد أن نهيكل المخاطر بالطريقة التي اعتمدناها في الماضي، وكما أثرنا ذلك في هذه الهيئة. وهنا أود أن أؤيد الزميل من الولايات المتحدة الذي قال إنه إن كان بإمكاننا أن نتبع طريقة العمل الهيكلية هذه، سنتمكن ربما من تضييق التباين. وعندما نتحدث عن فئات المخاطر، نرى أن معظم الفئات التي عرضت على الشاشة إنما هي نتيجة إغفال وبعض التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف أو لم يقدم عليها المشغلون على صعيد تطوير أو نشر أو استخدام أنظمة الأسلحة. نرى هنا ما هي المخاطر التي قد تترتب على ذلك. وفي الوقت نفسه نود أن نشدد على أنه نود أن نضع فئات بهذه المخاطر تحت ما وصف باعتباره الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والأدبية، وهذا يعطينا لمحة أفضل. معظم ما ورد على الشاشة يمكن أن يقسم على هذه الفئات، وهناك فئة في اعتقادي ينبغي أن نطلع عليها، وهي فئة الاعتبارات الأمنية والمخاطر الموجودة هناك، وهذا يرتبط بشكل كبير بالعمل الذي قمنا به في الماضي. كذلك عندما بدأ العمل في فريق الخبراء غير الرسميين عام 2014، وكنا قد اعتمدنا تقريرا بتوافق الآراء عام 2016، قام الفريق بتحديد المخاطر المحتملة من زاوية أمنية، تلك المخاطر التي تستحق مزيدا من التدارس، وأقرأ عليكم ذلك: السباق على التسلح، الآثار على عتبة النزاعات المسلحة، والآثار على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مخاطر الانتشار بما في ذلك من قبل الأطراف من غير الدول، ومخاطر العمليات السيبرانية المرتبطة بالأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل. وافق الفريق على ذلك بتوافق الآراء عام 2016، ومن ثم جرى حوار شامل عام 2018، وكان هناك فهم واسع وتقاطع في الآراء بشأن هذه المخاطر والاعتبارات الأمنية، وتمكنا الإحالة إلى ذلك في بعض مبادئنا التوجيهية والتي فصلتها في ملاحظاتك الافتتاحية عام 2021 وفي موجز الرئيس وفي بند خاص على جدول الأعمال. وعام 2023 عندما ناقشنا التقرير كان هناك قسم مخصص للتخفيف من المخاطر، أي أن هذا نقاش مستمر منذ بعض الوقت، وفي هذه المرحلة من المهم أن نأخذ بكل هذه المحادثات والمقترحات بشكل أشمل، وأن نضع كل المخاطر التي رفعتها عدة أطراف متعاقدة سامية تحت فئات ثلاث: إنسانية وأخلاقية وأمنية. وأود كذلك أن أؤيد رأي المكسيك ورأي النمسا بالنسبة للفئة الإنسانية وكذلك الاعتبارات الأخلاقية، وقد ذكر ذلك بأناقة شديدة. بالاستناد إلى وضع الفئات هذه، تساءلنا ما هي التدابير التي نحتاجها لمواجهة هذه المخاطر، ولكنني أعتقد أنه ربما يمكن أن نتناول هذه المسألة تحت السؤال الثاني.